السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في محاضرة بين العشاءين، نسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا وأن يتقبل منا هذا المجلس. وهذه المحاضرة نتدارس فيها قوله تعالى: يوم تبلى السرائر. وبحول الله تعالى نتحدث عن عدة محاور خلال تدارسنا لهذه الآية. هذه الآية أخبرت أن سريرة كل إنسان ستبتلى، فالسرائر ستبتلى يوم القيامة. فما المقصود بالسرائر؟ السرائر جمع سريرة، وهي ما خفي من عمل وقول واعتقاد من الإنسان، سواء كان ذلك العمل قلبيا أو عمل بجارحة من الجوارح. فلكل إنسان يا أحبتي باطن وظاهر وسر وعلانية. فالباطن ما كتمه الإنسان وأسره، والظاهر ما أبداه الإنسان وأظهره. فما يعمله الإنسان من خير أو شر في الخفاء دون أن يطلع عليه الناس فهذا هو السريرة. وهذا كما قلت لكم ليس في أعمال الجوارح فقط، بل حتى في أعمال القلب. فالإخلاص عمل قلبي، ويثاب عليه الإنسان أعظم الثواب. والرياء يكون في القلب، وأساسه ومبدأه في القلب، وهو عمل مذموم وهو شرك. وكذلك حسن الظن بالله عمل صالح قلبي، وكذلك سوء الظن والعياذ بالله عمل سيء مشين، وهو عمل قلبي. كذلك التوكل على الله وإفراد الله بالتوكل عليه سبحانه عمل قلبي من أعمال القلوب. وما يقع من البعض في الشرك في محبة الله، محبة العبادة، وفي الرجاء رجاء العبادة، وفي الخوف خوف العبادة، هذه أعمال قلبية. فإذا هناك أعمال قلبية وأعمال بسائر الجوارح. والمسلم المتذكر لحقيقة عظيمة، وهي أن الله يعلم السر والجهر، يجتهد في أن يصلح سريرته. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يخفي العبد كما يعلم ما يظهر العبد. فليس من شيء في قلوب العباد إلا والله سبحانه وتعالى يعلمه، وهو علام الغيوب. يقول سبحانه وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهذه في سورة طه. وقال سبحانه وتعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وهذه في سورة النحل. هذا التذكر من المسلم لهذه الحقيقة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يجعل المسلم حريص كل الحرص على إصلاح ما خفي من حاله وأمره، كما هو حريص على إصلاح ما ظهر من حاله وأمره. وكل ذلك، يعني إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن، هو طلب لرضوان الله جل وعلا. وكما قلت لكم، فالأعمال الخفية كثيرة كما أشرت إلى ذلك آنفا. الأعمال الصالحة منها ما هو خفي ومنها ما هو ظاهر، وكذلك سيء الأعمال منه ما هو خفي لا يعلمه أحد إلا الله، ومنه ما هو ظاهر. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عمل السيئات الظاهرة والباطنة، وأكد صلى الله عليه وسلم على التحذير من السيئات الخفية. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال تهامة بيض، فجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، صفهم لنا وجلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. انظر إلى حرص الصحابي، انظر إلى حرص الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهذا حديث عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني وغيره. وهذا الحديث حديث عظيم، هذا الحديث يحرك قلب من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. هذا الحديث يخوف من ذنوب الخلوات، ولقد حذر صلى الله عليه وسلم الناس من شرك السرائر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. هذا حديث حسن رواه ابن خزيمة، وحسنه غير واحد من العلماء. والإنسان يحذر من كل عمل سيء خفي، كما يحذر من فعل الأعمال السيئة التي هي ظاهرة والتي يراها الناس. فكما أن الإنسان يخشى الفضيحة في هذه الدنيا بذنب من ذنوب الخلوات، فالله جل وعلا أحق بالخوف منه وأحق بأن يخشى، فهو الذي يحاسب عبده عن كل ما أسره العبد وأخفاه وما أظهره وما أبداه. والأصل في المؤمن الصادق يا أحبتي أنه تستوي سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه، هذا هو حال المؤمن. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى عنه فقال: أوصيك بتقوى الله تعالى في سر أمرك وعلانيته. تأمل، في سر أمرك وعلانيته، وهذا حديث صحيح. هذه الوصية النبوية المباركة تجعل المسلم الموفق العامل بها تقي الباطن كما هو تقي الظاهر. أساس أعماله التقوى، وتقواه مصدرها وأساسها في قلبه، وتظهر ثمرات التزامه التقوى في قلبه في سائر أعماله. والأعمال يا أحبتي تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل ما بين السماء والأرض. هذا ذكره الإمام ابن القيم في الوابل الصيب. ويقول أيضا رحمه الله: فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعهما. قال بعض السلف: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك الإنصاف، وإن كانت سريرته أفضل من علانيته، يعني خفي أمره أفضل من علانيته، فذلك الفضل، يعني أنه صاحب فضل. وإن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور، يعني إذا كان متزين للناس متصنع لكنه في الخفاء يعصي الله فهذا جائر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره: يجب علينا العناية بعمل القلوب كما نعتني بعمل الجوارح، لكن عمل القلوب هو الذي عليه المدار. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج وكان يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ويخبرهم عن الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يعني أن الخوارج يجتهدون في الأعمال الظاهرة لكن قلوبهم خالية والعياذ بالله، لا يتجاوز الإسلام حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إذن علينا يا أحبتي أن نعتني بالقلوب ونصلح السرائر ونصلح خفي أعمالنا. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صوم، وإنما سبقهم بما وقر في قلبه من الإيمان. الإيمان إذا وقر في القلب حمل الإنسان على صالح العمل، ولكن العمل الظاهر قد لا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه، فعلينا أن نعتني بقلوبنا وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع وسائر الأهواء ومن الحقد والبغضاء ومن البغضاء للمسلمين والكراهية لهم، وكذلك تخليص القلوب من كل مرض يشوش عليها. ولصلاح السريرة يا أحبتي أثر في صلاح ظاهر الإنسان. تأمل هذا، فصلاح الظاهر في حقيقته مبني على صلاح الباطن، فصلاح الباطن أساس صلاح الظاهر، وإنما صلاح الظاهر ثمرات من ثمرات صلاح الباطن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. قال ذلك شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. ويقول أيضا في مجموع الفتاوى: إن الظاهر لا بد له من باطن يحققه. انتبه، إن الظاهر يعني ظاهر الإنسان في صلاحه لا بد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه. هذا قاله في مجموع الفتاوى. وعلينا أن نستعد للحظات ابتلاء السرائر. متى تبتلى السرائر؟ الإنسان قد تبتلى سريرته في بلاء ينزل به، فيظهر مع البلاء صدق إيمانه ويقينه بربه تبارك وتعالى وتسليمه لمولاه. وكم من إنسان لم يصبر في البلاء فانتكس والعياذ بالله. وكذلك السرائر تظهر عند الموت، ولذلك جاء عن بعض السلف أنه حينما كان يعاني من سكرات الموت قال: لمثل هذا ادخرتك، يعني ادخرت حسن ظني بك ورجائي لك، يخاطب ربه. سكرات الموت تشتد على الإنسان، تنزع الروح، الشيطان يحاول أن يضل الإنسان في تلك اللحظات التي يضعف فيها الإنسان. لكن من كانت سريرته صالحة قبل مماته فإن الله لا يخيبه، والله يثبته ويحسن إليه بأن تتنزل الملائكة بقولها: ألا تخاف ولا تحزن، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انتبه، استقاموا في سرهم وعلانيتهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكذلك السرائر تبتلى في القبور يا أحبتي، حينما يكون مع الإنسان عمله، فإن كان عمله صالحا مقبولا متقبلا آنسه ذلك العمل، ووسع للإنسان في قبره وكان قبره روضة من رياض الجنة. وتبتلى السرائر يا أحبتي يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى في سورة الطارق: يوم تبلى السرائر. قال ابن كثير في تفسيره رحم الله ابن كثير: أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قوله سبحانه يوم تبلى السرائر، أي تختبر السرائر وهي القلوب، فإن الحساب يوم القيامة على ما في القلوب، والحساب في الدنيا على ما في الجوارح. ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين، حيث كان يستأذن في قتل المنافقين فيقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فكان لا يقتل المنافقين وهو يعلم أن فلان منافق وفلان منافق، لكن العمل في الدنيا على الظاهر، وأما يوم القيامة فعلى الباطن. يوم القيامة يظهر ما كان مستورا في الصدور من خير وشر، فتصير الأمور كلها علانية. قال سبحانه وتعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فتختبر السرائر، الصدور وما فيها، ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه يوم القيامة، فتبيض وجوه وتسود وجوه، كما قال سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذه في سورة آل عمران. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم. ثم قال سبحانه وتعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي هو عالم بجميع ما كانوا يصنعون، ومجازيهم عليه أوفر الجزاء، ولا يظلم ربك مثقال ذرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا وحياء، ومن كانت سريرته فاسدة كان علمه تابعا لسريرته لا اعتبار بصورته، فتبدو سريرته على وجهه سوادا وظلمة على وجهه وشينا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أحبتي المباركون، إنه يوم القيامة، يوم تجد فيه كل نفس ما عملت محضرا، كما قال سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذه في سورة آل عمران. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي كاملا موفرا لم ينقص منه مثقال ذرة، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والخير اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها، كما أن السوء اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها. وقوله سبحانه وتعالى: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي مسافة بعيدة لعظم أسفها وشدة حزنها، فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد الحزن، وليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثم يقول الشيخ بعد ذلك: فوالله لا ترك كل شهوة ولذة، وإن عسر تركها على النفس في هذه الدار، أيسر من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح، يعني يوم القيامة، ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر إلى الأمر الحاضر، لا ينظر إلا إلى الأمر الحاضر، فليس له عقل كامل يلحظ به عواقب الأمور، فيقدم على ما ينفعه عاجلا وآجلا، ويحجم عما يضره عاجلا وآجلا. انتهى كلامه رحمه الله. يا أحبتي، إن يوم الحساب كما مر معنا تبلى فيه كل نفس، كما قال سبحانه وتعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه في سورة يونس، يعني في موقف الحساب في يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما سلف من عملها من خير وشر. قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، هذه في سورة القيامة. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذه في سورة الإسراء. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. ثم قال ابن كثير: أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا، منشورا يعني مفتوحا يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. فابتلاء السرائر يا أحبتي شديد، فلذا عظم شأن العناية بالسريرة. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه الذي أخبرنا الله تعالى عنه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب. ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في القلب، وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله، ويكون هواه تابعا لما جاء عن الله جل وعلا. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا. اسمع، هذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد، ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من 5 أشياء. ما هي الأشياء 5 التي لا تتم سلامة القلب إلا بسلامته منها؟ قال: سلامته من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر يعني أمر الشارع، وغفلة تناقض الذكر. يا أحبتي، كثيرا ما يذكرنا القرآن بأهمية إصلاح السرائر، كما في قوله سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، هذه في سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نهى عباده عن اقتراف الإثم الظاهر، ونهاهم عن اقتراف الإثم الباطن الذي يكون في السر. وأكثر الناس تخفى عليهم بعض المعاصي الباطنة المتعلقة بالقلب، كالكبر والحقد والعجب والرياء والحسد والغل والغش. ومنهم من لا يشعر بالأمراض التي في قلبه، وذلك لضعف بصيرته في الدين. قال وهب: لا تخافن على عمل صالح أسررته إلى الله عز وجل ضياعا، لا يعني لا تخاف عليه ضياعا، ولا تخافن من ظلمه وهضمه، ولا تظنن أن العلانية هي أنجح الأعمال. فمثل العلانية مع السريرة كمثل ورق الشجر مع عرقها، فالعلانية ورقها والسريرة عرقها. إن نخر العرق هلكت الشجرة كلها وورقها وعودها، وإن صلحت يعني صلح عرقها صلحت الشجرة كلها ثمرها وورقها. أيها المباركون، إذا قام الناس من قبورهم لرب العالمين صار السر علانية والباطن ظاهر، كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي تدارسناها: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الآن من يجلس بجوارك لا يعرف ما يجول في خاطرك، ولا يدري ما في قلبك من حب له أو كراهية، لكن يوم القيامة السر يكون علانية. فحري بمن خاف مقامه بين يدي الله أن يعد لذلك اليوم عدته، أن يعد لذلك اليوم عدته، يستعد. وعليه أن يسعى ما دام في العمر بقية، يسعى إلى إصلاح سريرته وإصلاح قلبه لينجو يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أخطر الأمور على العبد تساهله في ذنوب الخلوات، وقد بينت ما هي ذنوب الخلوات. وللتذكير، فهي السيئات التي يفعلها العبد في خفية بحيث لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهي خافية عن الخلق لكن الله يسمع ويرى سبحانه وتعالى. وهذا الذي غفل قد هيمنت عليه غفلته، فغفل عن مراقبة الله تعالى له. ولو تذكر هذا العاصي قوله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر لزجره ذلك التذكر وذلك التدبر للآية عما كان يأتيه في خلوته من الذنوب. فلو تدبر أن معنى ابتلاء السرائر أي إخراج مخبآت الأمور، وتظهر الأحوال كلها تكون علانية يوم القيامة إن لم يستره الله جل وعلا. وحينها إذا لم يستره الله جل وعلا فإنها فضيحة عظمى، وسيظهر ما كان يخفيه من سيء عمله وخبيث نياته، نسأل الله العافية. أقول من تدبر هذه الآية يوم تبلى السرائر وعمل بمقتضاها كان ذلك التدبر حائلا بينه وبين إتيان معاص في الخفاء، فهو يتذكر أن الله عليه رقيب وأنه عليه حسيب. ولقد كان سلف الأمة وعلماؤها المتقدمون يعتنون بإصلاح السرائر لعظم شأن إصلاح السرير، فبصلاح القلوب والسرائر تصلح الظواهر، وبفساد السرائر تفسد الظواهر. قال مطرف ابن الشخير رحمه الله تعالى: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. يقول ابن الجوزي وهو من المتميزين في الوعظ، قال: وقد يخفي الإنسان ما لا يرضاه الله عز وجل، يعني يخفي عن الناس، فيظهره الله سبحانه وتعالى عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس، يعني وإن لم يشاهده الناس وهو يعصي في الخفاء، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق، فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزلل. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وقال بعض السلف: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله وبارز بالقبيح من أعماله من هو أقرب إليه من حبل الوريد، في الظاهر يتجمل بالصلاح وإذا خلا انتهك محارم الله، فهذا من أخسر الخاسرين لأنه تجمل للناس ولكنه بارز مولاه بالخفائف بالمعاصي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، حينما ترى إنسان كان من أهل الفضل والصلاح ثم انتكس نسأل الله العافية. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه انكب على ذنوب الخلوات واستمر عليها وأصر حتى فسد ظاهره وباطنه نسأل الله العافية. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة بين العبد وبين ربه، شيء خفي ليس عامر ما بينه وبين الله، ولذا يختم له بسوء الخاتمة. أما من كان بينه وبين ربه عامر وصلته حسنة بمولاه فإن الله يختم له بخاتمة السعادة. أسأل الله أن يختم لي وإياكم جميعا بخاتمة السعادة. قال بعض الواعظين: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السريرة. لا تكن وليا لله في العلانية. الناس يرونك يقول رجل صالح رجل خير، لكن في السريرة يعمل هذا أعمال أخرى غير ما تزين به للناس. وقال الحسن البصري: يعد من النفاق اختلاف القول والعمل واختلاف السر والعلانية والمدخل والمخرج. كانوا يحاسبون أنفسهم، حتى أنه كما صح مرة كان ابن عمر ومعه جمع من أصحابه عند أمير المدينة فأثنوا عليه خيرا، فلما خرجوا من عنده ذم الأمير بعض من كان في المجلس ممن كان يثني، فقال ابن عمر: كنا نعد هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا، لأنهم لقوا الرجل بالثناء ولما أدبروا من عنده ذموه. فالإنسان يكون واضح في أموره. ولذلك أكدت بالأمس على مسألة الصدق في التعامل مع الناس، وأكدت بالأمس على أن من الصدق الصدق مع ولاة الأمور، أن ندعو لهم في العلانية والسر، وأن نؤلف القلوب عليهم وننشر محاسنهم، ويكون الإنسان صادق في تعامله مع ولي الأمر، محب له، يدعو له بالخير، يدعو له بالتوفيق، ولا يسر سريرة سوء في نظره ونظرته لولي الأمر وإذا جاء عند الناس يثني، بل يكون صادقا في محبته لولي الأمر في الحق والخير، ويدعو له بالتوفيق ويجمع الكلمة عليه ويألف القلوب عليه. قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. وقال الحسن ابن آدم: لك قول وعمل، وعملك أولى بك من قولك، ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أولى بك من علانيتك. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: النسك العناية بالسرائر وإخراج ما سوى الله عز وجل من القلب. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إذا وافقت السريرة العلانية فذلك العدل، وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الفضل، وإذا كانت العلانية يعني حال الإنسان في علانية أفضل من السريرة فذلك الجور. وقال أبو بكر المزني رحمه الله تعالى: ما فاق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة ولا الصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، يعني الإمام مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. ونعم كانت للإمام مالك سريرة، وأحسبها وأعظمها الإخلاص لله في تعليم الناس الخير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن دينار: القلوب كالقدور والألسنة مغارفها، فإذا تكلم العبد فاسمع ما يقول، فإنما يغترف لك لسانه من قلبه، يعني ما في القلب يخرج على اللسان. وهذا المعنى أخذه مالك بن دينار من الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وبعد ذلك أحبتي، في عجل نذكر بعض الأسباب التي تعينك على إصلاح السريرة. أنا أحتاج وأنت تحتاج والجميع يحتاج إلى معرفة الأسباب لإصلاح السرائر. أول ذلك الدعاء، كل واحد منا يدعو الله بأن يصلح قلبه ويصلح سريرته. باب الدعاء واسع، وهو من أنفع الأسباب. الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، سأل ربه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقلب كثيرا. كان صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك قلبا سليما، وهذا حديث صحيح. وكان يستعيذ صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه من قلب لا يخشع. ومن الأسباب أيضا دوام مراقبتك لقلبك، وذلك بمراقبة أحوال القلب. إذا رأيت حقدا، إذا رأيت حسدا، كل ذلك أخرجه من قلبك. إذا هجم الرياء والسمعة على القلب فطهر القلب بالإخلاص لله، وهكذا. والقلب إذا صلح صلحت الجوارح، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لديكم وتدارسناه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأين محل التقوى؟ القلب، كما تدارسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى صدري: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وليتذكر المسلم أن القلب كما قال الإمام ابن القيم محط نظر الرب تبارك وتعالى. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا رواه مسلم. فالقلب محل نظر الحق تبارك وتعالى، فلا بد من العناية بالقلب تطهيرا له، وسيأتي أيضا عمارة للقلب بصالح الأعمال. كذلك مما يعين على صلاح السريرة النظر إلى عاقبة سوء السريرة، وكذلك النظر إلى ما يجد الإنسان من سعادة وفرحة وسرور بصلاح السرير. فمن أصلح سريرته أصلح الله له علانيته. وعلى من يجد من نفسه شيئا من أمراض القلوب أن يبادر ويسارع إلى إصلاح سريرته، وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا رواه البخاري. إذن يحذر من كلمة فيما، أو من جملة فيما يبدو للناس، فليصلح سريرته. وهناك وصية كان يوصي بها علماء السلف بعضهم بعضا، كانوا إذا التقوا تواصوا بهذه الوصية، وإذا غابوا أرسل أحدهم للآخر بهذه الوصية: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه. كذلك أحبتي من أسباب صلاح السريرة أن يكون القرآن رفيقك وأنيسك فتتدبر القرآن. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلب السليم ينتفع بالقرآن، القرآن يطهره، يكون له ربيع قلبه، يكون القرآن لصاحب القرآن ربيع قلبه وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه. فإذا لا بد من العناية بالقرآن. ولذلك جاء عن بعض السلف قال: كم من معصية في السر منعني منها قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. كذلك يا أحبتي، المحافظة على الصلاة في جماعة وإدراك تكبيرة الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث يضعفه جمع من أهل العلم، لكن يحسنه الشيخ الألباني وجمع من تلاميذه، فلنعمل به من استطاع ذلك. ومن ما يعين الإنسان على حسن إصلاح السريرة أنه يحقق التوبة من كل ذنب خفي. كلنا ذلك الذي يذنب ويقع في الذنوب، وتتأكد التوبة لمن أراد أن يصلح سريرته أن يتوب من الأعمال الخفية السيئة، فهي أساس الانتكاسات. لا بد أن الإنسان إذا كان عنده ذنوب في الخفاء يسارع إلى التوبة منها حتى يسهل عليه التوبة من سائر الذنوب. من أسباب صلاح السريرة يا أحبتي عمارة القلب بصالح الأعمال وجميل الصفات الخفية. أول ذلك الاعتقاد الصحيح، اعتقاد السلف الذي هو أساس صلاح كل شيء، وكذلك باقي الأعمال من التواضع وحسن الظن للمسلمين وحب الخير لهم وتمني الخير لهم وهكذا. فالإنسان يعمر قلبه بأعمال القلوب النافعة، التوكل على الله، حسن الظن بالله، كذلك الصدق مع الله، الإخلاص لله جل وعلا، مراقبة الله جل وعلا، كل هذا. وكذلك يعمر قلبه بحب المسلمين وحسن الظن بهم، ولا يحمل غش على أحد، لا غش لولاة الأمور، ولا غش لعامة المسلمين، ولا غش لأولاد، ولا غش لأهلين، ولا غش في وظيفة. ومما يعين على صلاح السرائر أن يستحضر الإنسان أن الله قريب من العبد بعلمه، وأن الله يرى العبد ويرى أفعاله ويسمع أقواله. قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه، تأمل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. كذلك يا أحبتي الحياء من الله، هذا من أعظم الأسباب في زجر العبد عن إتيان الأعمال السيئة في الخفاء، حينما يتذكر الإنسان أن الله هو الذي أنعم عليه وأعطاه الشباب وأعطاه الصحة وأعطاه المال وأعطاه الفكر والتفكير، ثم هو يقع في تلك المعاصي مع أن تذكره أن الله هو الذي أعطاه وأنه يراه. فيجب الحياء من الله، فلا يرانا الله سبحانه وتعالى حيث نهانا، ولا يفتقدنا حيث أمرنا. كذلك نتأسى بالقدوات. من القدوات؟ رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، نقتدي بالأنبياء والرسل، فهم قدوتنا في صلاح السرير، هم الذين حققوا صلاح السرائر وسلمت قلوبهم. الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء بقوله، اسمع الوصف: إذ جاء ربه بقلب سليم. هذه في الصفات، في سورة الصفات. والله تعالى وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأحسن الأوصاف فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا ماذا يتضمن وماذا فيه؟ يتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم اتصف بالأخلاق الباطنة الحميدة كلها كما اتصف بالأخلاق الحميدة الظاهرة كلها. بعد الأنبياء نتأسى بالصحابة كلهم، فالصحابة هم أهل السرائر الصالحة، وعلى رأسهم وفي مقدمهم الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، الذي ظهر ما كان عليه من صلاح سريرته وصفاء باطنه في كل حياته رضي الله تعالى عنه، وكذلك الفاروق عمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأهل بدر وأهل الرضوان، شجرة بيعة الرضوان، وكل الصحابة. كذلك أحبتي، مما يعينك على صلاح قلبك أن يكون لك حظ من صدقة السر. في الحديث الصحيح أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وكذلك صدقة السر دليل على صدق الإيمان. اجعل لك نصيب من صدقة السر حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك. كذلك قيام الليل، حينما تقوم الليل وتقف بين يدي مولاك لا يعلم بك أحد، هذا دليل على صدقك مع الله وإخلاصك له، وهذا يصلح باطنك في نهارك وليلك. كذلك حضور مجالس العلم، هذه المجالس يا أحبتي من بركاتها أنك تخرج والقلب في سعادة وطمأنينة، وتخرج وأنت في سرور، وتخرج والقلب قد انتفع بالمواعظ وبما تلي من الآيات، وذكر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكر من سير العلماء، فهذه المجالس كلها خير. يكفي أصحابها أن الله تعالى يقول قد غفرت لكم، يكفي أصحابها أن الله يذكرهم في من عنده، وأن الملائكة تحف المجالس هذه، وأن السكينة تتنزل عليهم، وأن الرحمة تغشاهم، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. كذلك يا أحبتي من الأسباب مصاحبة الصلحاء من أهل العلم وغيره، اصحب الصلحاء أهل الفضل أهل العلم، اصحبهم بارك الله فيك، ابحث عنهم واجعلهم هم أصحابك. كذلك علينا أن نتذكر الموت، الموت الذي إذا تذكرناه فإنه يحثنا على ترك المعاصي والذنوب، ويحثنا على المسارعة في التوبة والإنابة إلى الله. كم سنعيش؟ كم يبقى لنا من العمر؟ وربما لا يبقى إلا شهر أو سنة أو سنتين أو ثلاث، نستعد للقاء الله جل وعلا. كذلك نتذكر القبور وما فيها حين يحمل الواحد منا جنازة ومعه أهله وأصحابه وزملائه، والجميع يتركه في قبره مع عمله. نتذكر الليلة الأولى من ليالي دخول القبر، نتذكر نزول منكر ونكير والسؤال، نتذكر ما في القبر من عذاب أو نعيم بحسب حال المرء. فإذا يا أحبتي هذا مما يعيننا على صلاح السرائر، مما يعيننا على صلاح السرائر أن نتذكر يوم الحساب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نتذكر ذلك اليوم الذي نلقى فيه ربنا تبارك وتعالى، يوم يقرر الله تعالى عبده المؤمن بذنوبه، وهذا على سبيل العرض، وأما من نوقش الحساب فقد عذب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يعفو عني وعنكم وعن المسلمين. نتذكر لقاء الله جل وعلا. كذلك من الأسباب المعينة على صلاح السريرة سبب مهم، تدبر أسماء الله تعالى وصفاته. الإنسان حينما يتذكر اسم الله البصير، اسم الله السميع، اسم الله الحسيب، الشهيد، الرقيب، هذا كله يجعل الإنسان يخاف من الله، فإذا خلا لا يعصي الله جل وعلا، ويصلح سريرة عمله، ويخلص لله، ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، ويتذكر صفات الله جل وعلا، وأنه يعاقب ويثيب سبحانه وتعالى، وأنه يحب المحسنين، وأنه يكره الفسوق والعصيان، وإنه يبغض من يقع في المعاصي ولا يتوب، هذا كله يعين الإنسان على صلاح سريرته. كذلك تحدثنا بالأمس يا أحبتي عن الصدق، الصدق مع الله جل وعلا. الله أمرنا بأن نكون مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، نكون مع الصادقين بأحوالنا وأفعالنا وأقوالنا ونياتنا، نصدق مع الله جل وعلا في كل شأن من شؤوننا. من صدق مع الله يا أحبتي رزقه الله التوفيق في الدنيا والآخرة. ومن الصدق مع الله جل وعلا أن نصدق معه سبحانه وتعالى حيث لا يرانا غيره، فإذا صدقنا معه في السر أحسن إلينا وسترنا سبحانه وتعالى وأنعم علينا وأصلح ظواهرنا. فإذا هذا كله مما يعين على صلاح الباطن. إذا تأملنا هذه الآية المباركة وما فيها من الدروس، وهي قوله تعالى يوم تبلى السرائر. وأعظم الأسباب يا أحبتي أن نتوجه إلى الله بقلوب صادقة وألسنة تلهج بالدعاء، أن يرزقنا الله صلاح السريرة حتى نكون خاشعين في أعمالنا، خاشعين في تعبدنا لله، صادقين مع الله، لا نبدي للناس صلاحا ونبطن انحرافا، نعوذ بالله من ذلك. نستقيم على هدي الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون ومن سار على هداهم، هكذا حتى إذا لقينا الموت فإننا نلقى في سكرات الموت البشرى بالجنة والتثبيت من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكون هذا المجلس متقبلا عنده، وأن ينفعني وإياكم به. اللهم تقبل منا مجلسنا هذا، وأصلح به سرائرنا، وأصلح به قلوبنا. ربنا وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم واحفظ على بلادنا أمنها، وعم بالخير سائر بلاد المسلمين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لوالدينا وأحسن إليهم، وأصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا، واشف مرضانا وعافهم، وفرج هم كل مهموم في هذا المجلس، ونفس كرب كل مكروب في هذا المجلس. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. ألتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله.